أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الكلام في المسألة الأولى من الفصل الثالث في الحسن والقبح العقليين، والكلام في هذه المسألة على ثلاثة أمور: أولا في تقسيم الأفعال، وبعد ذلك في إقامة الأدلة على المدعى، وقد أقام المصنف ثلاثة أدلة على المدعى، ثم انتقل بعد ذلك إلى دفع حجج الخصوم، أي قول الأشاعرة في الحسن والقبح الشرعيين. وانتهينا في الدرس السابق من بيان الدليل الأول الذي ذكره الأشاعرة على مذهبهم، وهو الدليل القائل بأنه لو كان العلم بحسن الأفعال أو قبحها ضروريا كما يدعي المعتزلة وبديهيا كما يدعي المعتزلة، فلا ينبغي أن يتفاوت العلم بينه وبين بقية البديهيات كاستحالة اجتماع النقيضين. والحال أننا بالشهود النفسي نجد الفرق بين هذين الأمرين، فوضوح ويقينيا استحالة اجتماع النقيضين ليست كحسن الصدق مثلا، فبالتالي العقل باستقلاله لا يدرك هذه الأمور. وأجاب المصنف عن هذا الجواب بأنه نحن لا نسلم كون اليقينيات على مستوى واحد من الوضوح والبداهة وحكم العقل فيها، بل هناك مراتب تختلف شدة وضعفا باختلاف التصور، فما كان تصوره واضحا كان التصديق فيه واضحا بمرتبة عالية، وما لم يكن كذلك لم يكن بهذه المرتبة من الوضوح. هذا الجواب الذي ذكره العلامة الحلي، ونحن قلنا أنه نعثر في بعض الكتب كما في إرشاد الطالبين للفاضل المقداد على جواب آخر، هو أنه لا يسلم التفاوت أصلا، أننا لا نجد تفاوتا بين استحالة اجتماع النقيضين وبين الحكم بحسن الصدق مثلا. على أي حال، هذا تمام الكلام في الدليل الأول الذي ذكره الأشاعرة ودفع هذا الدليل. الدليل الثاني الذي ذكره الأشاعرة وهو المعتمد وهو الأساس في الكتب، ذكره المحقق الطوسي. طبعا هنا العبارة تحتاج إلى دقة، ولأن العلامة الحلي ذكر يعني الشبهة ذكر على نحوين، والإجابات ذكرها أيضا على عدة أنحاء. على أي حال، قال المحقق الطوسي في المتن: وارتكاب أقل القبيحين مع إمكان المخلص، كان المخلص أو التخلص. قبل البدء بكلام العلامة، يظهر من كلام المحقق الطوسي في هذه العبارة المقتضبة القصيرة ذكر جوابين: الجواب الأول هو ارتكاب أقل القبيحين، الجواب الثاني هو إمكان التخلص من أي شيء سيأتي بيانه. سنقرأ أن العلامة الحلي ذكر أن هذه العبارة التي أتى بها المحقق الطوسي تصلح جوابا على شبهتين عند الأشاعرة. يعني هناك شبهتان عند الأشاعرة، هذه العبارة التي ذكرها المحقق الطوسي تصلح جوابا على هاتين الشبهتين. ولكن في أثناء الكلام سنجد أن العلامة الحلي هكذا قام بالبحث، ذكر الشبهتين، الشبهة الأولى للأشاعرة والشبهة الثانية، ثم ذكر أن الجواب الأول للمحقق الطوسي من الجوابين اللذين ذكرهما في العبارة، أن الجواب الأول يصلح جوابا لهاتين الشبهتين، أما الجواب الثاني فيصلح جوابا لشبهة الأولى فقط. فيكون الشبهة الأولى عليها جوابين في عبارة المحقق، والشبهة الثانية عليها جواب واحد في عبارة المحقق، هو الشق الأول من جوابه. ثم العلامة الحلي ذكر جوابا ثالثا لم يأتي على ذكره المحقق الطوسي في عبارته. هذا الجواب الثالث هو جواب عن الشبهة الأولى التي سيذكرها العلامة الحلي. هذا مهم هندسة البحث، لأنها لها دخالة جدا في بيان العبارة. خلاصة الأمر، المحقق الطوسي ذكر جوابين في عبارته المقتضبة، العلامة الحلي قام وقال هذا الكلام الذي ذكره المحقق الطوسي يصلح جوابا على شبهتين عند الأشاعرة. جيد. ولكن في أثناء الكلام ذكر أن الجواب الأول يصلح جوابا على كلتا الشبهتين، أما الجواب الثاني يصلح جوابا فقط على الشبهة الأولى. ثم ذكر جوابا ثالثا لم يذكره المحقق الطوسي في المتن، ولكن هذا الجواب الثالث الذي ذكره العلامة الحلي هو جواب على الشبهة الأولى. فخلاصة الأمر تصبح الشبهة الأولى لها ثلاثة إجابات، والشبهة الثانية لها إجابة واحدة. هذه هندسة المتن، مهم جدا هذا نعرفه حتى عند تطبيق العبارة لا تتداخل الأمور. هذا جيد. ما هي شبهات المعتزلة أو الأشاعرة عفوا في هذا المجال؟ في الحقيقة شبهات الأشاعرة هي شبهات جزئية، يعني هي من باب النقد، يعني تأتي بقضية لا تنسجم، تخرق القانون الكلي الذي يذكره المعتزلة. يعني المعتزلة والإمامية يقولون كل فعل فوصفه بالحسن والقبح ذاتي له، كل فعل فوصفه بالحسن والقبح ذاتي له، ذاته تقتضي أن يكون حسنا، ذاته تقتضي أن يكون قبيحا. هنا الأشاعرة جاءوا بمثال أو مثالين ينقض هذه القاعدة الكلية، والقاعدة الكلية يكفي فيها سلب جزئي واحد حتى تنتقد كليتها. الشبهة الأولى أو المثال الأول الذي أتوا به، قالوا لو كان هناك نبي فار من سلطان جائر، نبي، لاحظ مولانا المتكلم الحيوية في البحث الكلامي أكثر ترى من الحيوية في البحث الفلسفي، لأنه يوجد قصص وجزئيات ونقد وكذا، يدخلون يعني في كل المطالب التي تبرر البحث. على أي حال، قالوا لو كان هناك نبي فار من حكم سلطان جائر ودخل في بيتك أو رأيته أين اختبأ، فجاء الجنود، جنود السلطان الجائر، ليقبضوا على النبي ليقتلوه، فسألوك أتعرف أين النبي؟ هنا قال الأشاعرة إن قلت نعم أعرف أين النبي وصدقت، فتكون قد ارتكبت قبيحا بالإرشاد إلى مكان النبي وقتله، وهذا لا يقبله أحد، لا يقبل أحد، الكل يقول لابد من الكذب في هذا الموضع لحماية النبي، فليس الكلام في فرض الصدق لأجل إيصال التهلكة إلى النبي، كلنا متفقون أنه في هذا الموقف لابد من الكذب. خب إذا كان لابد من الكذب، فما ينبغي أن يفعل في هذا الموقف هو أن تكذب، تقول لا أعرف أين النبي، لم أرى النبي. ففي هذه الحالة صار الكذب حسنا لتخليص النبي من الاعتقال أو لتخليص النبي من القتل. عندئذ يقول الأشعري لو كان الكذب ذات تنادي بأنني قبيحة لكانت ذاتا تنادي بأنها قبيحة أينما حلت، والحال أننا عثرنا على موضع هي من أحسن الحسن الكذب في هذا الموضع حماية للنبي، فإذا انفك حكم القبح عن الكذب في هذا الموضع، فإذا انفك فإذا هو ليس ذاتي له، ليس ذاتيا له، واضح؟ انفك في هذا الموضع حكم القبح عن الكذب، وكان الكذب حسنا في هذا الموضع، فإذا كان الأمر كذلك فليس القبح للكذب ذاتيا، ليس أمرا يقتضيه ذات الكذب. هذه الشبهة الأولى. قرر الفخر الرازي هذه الشبهة في كتاب 40 صفحة 349 في الجزء الأول، قال لو كان قبح الكذب لكونه كاذبا يعني ذاتيا لوجب أن يقبح كل ما كان كاذبا، قاعدة عامة، لأن حكم الطبيعة يسري إلى كل الأفراد، قاعدة عقلية. وعندئذ يقول وكان يلزم أن يكون الكذب الذي يكون سببا، الكذب الذي يكون سببا لخلاص الأنبياء والرسل عليهم السلام عند إقدام الظلمة عليهم بالقتل وأنواع الإيذاء قبيحا، يعني يلزم أن يكون الكذب قبيحا، يعني الكذب الذي ينجي النبي يصبح قبيحا، لأن الكذب كما تقولون أيها المعتزلة ذات قبيحة. يقول ومعلوم بالضرورة أنه ليس كذلك، يعني لا يقول أحد في أنه يجوز الدلالة على مكان النبي لقتله كي لا نكذب، كل يقول اكذب في هذا المجال لتخلص النبي. فدل هذا، يقول فخر الرازي، فدل هذا الفرض يعني على أن كونه كون الفعل كذبان ليس علة للقبح، هذا كذب وليس قبيح، فإذا كونه كذبا ليس سببا لقبحه، فإذا ذاته لا تنادي بأنني قبيحة لأنه تحققت ذاته دون أن تتحقق القبح. واضح كيفية الاستدلال؟ هذه الشبهة الأولى التي استفادها العلامة الحلي أو ذكرها. الشبهة الثانية وهي من أخطر الشبهات عندهم يعني، وهي شبهة سبك، هذه الشبهة موجود في كثير من المواضع، وهي التي الشبهات التي تسمى بشبهات الجذر الأصم، يعني التناقضات الداخلية. هناك بعض الأمور تسمى في تعبيراتهم بالجذر الأصم، طبعا هذا مصطلح رياضي ولكن أخذوه لكي يدلوا على أن هناك شبهات هي متناقضة، يعني كل جواب مقترح على هذه الشبهة سيوقعك في التناقض، مثل مثلا بعض الشبهات في باب التوحيد التي كانت تعتبر هكذا، مثلا هل يمكن لله أن يخلق إلها أعظم منه مثلا؟ إن قلت لا فقد وصفته بالعجز، إن قلت نعم فقد وصفته بالشريك، يعني أي جواب تطرحه سيوقعك في مخمصة نظرية. الشبهة الثانية التي يطرحها الأشاعرة هي من هذا القبيل، يقولون لو قال شخص والله لأكذبن غدا، لاحظت؟ لأكذبن غدا. خب نحن أمام فرضين، إما أن يفي بوعده ويكذب غدا أو لا يفي بوعده ولا يكذب غدا، فإن وفى بوعده وكذب غدا فصار كذبه غدا صدق لوعده السابق، فصار كذبه الغدا هو حسن لأنه وفاء بوعد وصدق لما قطعه على نفسه، فصار الكذب حسنا لأنه صدق للوعد، واضح؟ وأما إن لم يفي بوعده ولم يكذب غدا، لم يفي بوعده فهو من حيث عدم الوفاء بالوعد كان قد كذب أمس، لأنه قال والله لأكذبن غدا، فلم يكذب اليوم فقد كذب أمس بالقول بأنني سأكذب غدا، في عين الوقت أن عدم كذبه هو أمر ممدوح لأن ترك الكذب ممدوح، فكان عدم وفائه بوعده قبيح وممدوح. لاحظت كيف؟ يعني أنت عندما تقول والله لأكذبن غدا سواء أكذبت أم لم تكذب فانفك القبح عن الفعل القبيح والحسن عن الفعل الحسن. واضح كيف صارت الشبهة مولانا؟ أعيد الشبهة باختصار. أنت قلت والله قطعت على نفسي عهدا أن أكذب غدا، نحن أمام فرضين لا ثالث لهما، إما أن تكذب غدا أو لا تكذب غدا، إن كذبت غدا ففعلك حسن لأنه وفاء بوعدك صدق بالوعد، فصار كذبك غدا مصداق من مصادق الوفاء الصادق بالوعد، فصار كذبك غدا حسن لأنه صدق بالوعد. أما إن لم تكذب غدا فقد كذبت في بوعدك السابق، مع أنك عدم كذبك ممدوح، فصار عدم كذبك وصدقك غدا هو في عين كونه صدقا ممدوحا هو عبارة عن كذب بالوعد الذي قطعته سابقا، فصار صدقك غدا يعني عدم كذبك قبيح لأنه خلاف الوعد. لاحظت كيف صارت المسألة؟ فصار الصدق قبيح إن لم تفي بالوعد، وصار الكذب حسن إذا وفيت بالوعد، فتجرد القبح عن الكذب والحسن عن الصدق ولا مفر. طبعا هذه الشبهة إخواني أعزاء طرحت في بعض كتبهم بصياغات أخرى، مثلا بعضهم قال لو قال قائل والله لأقتلنك غدا وأنت مظلوم، مثلا لو أني قلت لك غدا سأقتلنك غدا، فإن قتلتك فقد فعلت فعلا قبيحا في عين كونه حسن لأنه وفاء بقوله، وإن لم أقتلك فقد صار كذبي حسن لأنني لم أزهق نفسك. لاحظت يعني كيفما ذهبت فأنت ستجرد إما الصدق عن الحسن أو الكذب عن القبح. هذه الشبهة الثانية. العلامة الحلي في جوابه قبل أن نقرأ الجواب تعالوا لنقرأ الشبهة التي الشبهتين. قال أقول أي العلامة الحلي هذا يعني عبارة المحقق الطوسي يصلح أن يكون جوابا عن شبهتين للأشعرية. طبعا من باب التدقيق بالعبارة ما ذكره المحقق الطوسي هو عبارة عن جوابين. جواب الأول ارتكاب أقل القبيحين، جواب الثاني مع إمكان المخلص، فهذان جوابان. العلامة الحلي عندما قال هذا يصلح جوابا عن شبهتين للأشاعرة في الحقيقة الشق الأول يصلح جوابا عن الشبهتين فقط، أما الشق الثاني يصلح للجواب عن الشبهة الأولى فقط. على أي حال قال هذا يصلح أن يكون جوابا عن شبهتين للأشعرية إحداهما إحدى الشبهتين. قالوا لو كان، طبعا أنا ذكرت مصدر مثل الفخر الرازي، قالوا لو كان الكذب قبيحان لكان الكذب المقتضي لتخليص النبي من يد ظالم قبيحا، لأن الكذب ذات قبيحة أين محلت كانت قبيحة، والتالي باطل. التالي باطل بالضرورة، ضرورة العقلائية، ضرورة الشرعية، ضرورة المتشرعية. لا أحد يقول بأنني يمكنني أن أعرض النبي للقتل الظالم، والتالي باطل بالضرورة، لأنه يحسن تخليص النبي من الظلمة، فالمقدم مثله يعني في البطلان، يعني فليس الكذب في هذا الموضع قبيحا، فالكذب في موضع تخليص النبي وحفظ النفس المحترمة ليس قبيحا، يعني صار لدينا مصداق، هناك كذب متجرد عن وصف القبح، فليس الكذب ذات تقتضي الحكم بأنها قبيحة. لماذا؟ لقاعدة عقلية جوهرية مولانا العزيز، الطبيعة حكمها حكم كل أفرادها، أو الفرد يحكم كل الأفراد يحكم عليها بحكم الطبيعة، فإذا كانت طبيعة الكاذب قبيحة فكل أفراد الكاذب قبيحة، سواء أكان فرد الكذب لتخليص نبي أم لا لتخليص نبي، هو فرد قبيح في النهاية لأن طبيعة الكذب قبيحة. هذا هو الشبهة الأولى، هذه الشبهة الأولى. الشبهة الثانية قالوا لو قال الإنسان لأكذبن غدا فإن حسن منه الصدق بإيفاء الوعد كان، يعني صدق بأن كذب غدا، فكان كذبه غدا مصداق للوفاء بالوعد الحسن، فكان كذبه غدا حسن لأنه وفاء بالوعد، لزم حسن الكذب، واضح؟ وإن قبح كان الصدق قبيحا، يعني وإن قبح منه الوفاء بالوعد، يعني إن قلت لا يفي بالوعد، عندئذ كان صدقه بالوفاء بالوعد قبحا، إن لم يكذب غدا يعني كان الصدق قبيحا فيحسن الكذب. يعني كيف حسن الكذب هنا؟ يعني قلت لا، أنت قلت لأكذبن غدا ولم تكذب غدا، أقول أفرين لم تكذب غدا، أحسنت لم تكذب غدا، يعني كذبت في وعدك الذي قلت به سأكذب غدا، أحسنت أنت كذبت، أحسنت يعني لم تفي بوعدك بأن كذبت غدا، فصار الكذب يمدح عليه. كيف مدحتك على كذبك؟ بأنك لم تفي بوعدك بأن كذبت غدا، فمدحتك على كذبك السابق بأنك ستكذب. لاحظتك صارت المسألة. قال العلامة الحلي والجواب عليهما واضح، طبعا واحد عفوا، أي جواب؟ الجواب الأول الذي ذكره العلامة المحقق الطوسي في عبارته. ما هو الجواب؟ الجواب جدا جدا بديهي. مولانا العزيز هو الأشعري، ماذا يريد أن يقول؟ الأشعري يريد أن يقول فعل الكذب ممدوح حسن، فإذا ليست طبيعة الكذب قبيحة. المصنف يقول لا، كلاهما قبيح، الكذب دائما قبيح صحيح، ولكن الكذب أحيانا يرتكب لتجنب قبيح آخر. خب يعني لم يزل الكذب عن قبحه، وإنما ارتكبت أقل القبيحين، يعني من باب، لاحظ مولانا من أي باب؟ من باب دفع الأسوأ بالسيء، دفع الأسوأ بالسيء. أنا عندما كذبت لأخلص النبي لم يتحول كذبي لحسن. يعني لو لم أكن مضطرا للكذب لا أكذب، لم يتحول كذبي لأمر حسن، إنما ارتكبت الأمر القبيح لتجنب قبيح أعظم وهو قتل النبي. فبالتالي أنتم أيها الأشاعرة تقولون الكذب في مورد إنقاذ النبي ضروري فيجب فعله، وإذا كان يجب فعله فإذا هو ليس قبيح. نحن نقول لا، كما يجب فعل الحسن يجب فعل القبيح لتجنب قبيح آخر، فلم يسقط الكذب عن وصف كونه قبيحا. كذلك الأمر، هذا بالنسبة إلى الشبهة الأولى، شبهة النبي أنني ارتكبت أقل القبيحين، فهناك نحن قبيحان، لا أن أحدهما صار حسنا، بقي الكذب قبيحا ولكنني ارتكبته في عين كونه قبيحا لتجنب قبيح أعظم وهو قتل النبي. أنتم تريدون الاستدلال من ارتكابي بضرورة ارتكابي للكذب بأنه صار حسنا، لا، نقول نحن ارتكبنا القبيح، نعم هذا قبيح ارتكبناه فعلناه، لم يسقط عن وصف القبح ولكن لتجنب قبح أعظم. هذا بالنسبة إلى شبهة النبي. الشبهة الثانية ماذا تقول؟ تقول نفس الشيء، نحن أمام، أنت قلت والله لأكذبن غدا، فأنت أمام فرضين، إما أن تفي بوعدك أو لا تفي بوعدك. تعالوا لنجري حسابات يعني الوفاء بالوعد وعدم وفاء بالوعد، أيهما فيه كمية قبح أكثر. يقول أنت إذا وفيت بوعدك تكون قد عزمت على الكذب وكذبت وصدقت بوعدك، فيوجد جهتين قبح، هي عزمك على الكذب سوء السريرة والكذب الفعلي، غاية الأمر أنك صدقت بأن كذبت ما وعدت بأن تكذبه. فيوجد جهتين قبح، هي العزم على الكذب والكذب الفعلي، وفي جهة حسن واحدة هي أنك صدقت بوعدك السابق الذي قطعته بأنك ستكذب اليوم أو لا تفي بوعدك. خب إذا لم تفي بوعدك فأنت يوجد جهة قبح واحدة، هو أنه عدم وفائك بوعدك، يعني لم تصدق بأن كذبت اليوم لأنك قطعت عهدا أن تكذب اليوم، فلم تصدق هذا العهد والوعد، ولكن أنت لم تتمم عزمك على الكذب، يعني قطعت النية في أن تكذب ولم تكذب فعلا، يعني أصلحت نيتك ولم ترتكب الكذب فعلا خارجا. فهنا لو لم تفي بوعدك بأن كذبت غدا، يعني عدم الوفاء بالوعد، فيوجد جهة قبح هي أنك لم تفي بالوعد، ويوجد جهتان حسن بأنك لم تتمم عزمك وأنك لم تكذب فعلا، هاتان جهتان حسن. أما لو وفيت بوعدك وكذبت فيوجد جهتان قبح، هو أنك تممت عزمك وفعلت الكذب، ويوجد جهة حسن واحدة. خب إذا قايسنا لا نرتكب أقل القبيحين، يعني الكمية الأقل قبحا، ما هي الكمية الأقل قبحا التي فيها جهتا حسن وجهة قبح؟ فلا تفي بوعدك، فلا تكذب غدا، لا تفي بوعدك، ولكن عدم وفائك بوعدك لا يحول عدم الوفاء بالوعد إلى أمر حسن، بل يبقى قبيحا، ولكنك أنت رجحت جهتا الحسن عليه، فلم يتغير شيء عن حقيقته. غاية الأمر أنتم أيها الأشاعرة تضعون أمام تزاحم، خب التزاحم هو تزاحم، قد يكون التزاحم بين حسن وسيء، أقدم الحسن على السيء، قد يكون التزاحم بين سيء وأسوأ فأقدم الأسوأ على السيء. أنتم وضعتمونا في فرضيكما اللذين فرضتوهما ليس تزاحما بين حسن وسيء، حسن وقبيح، إنما تزاحم بين قبيح وأقبح، والعقلاء يقدمون القبيح على الأقبح، فلم يتجرد لا الصدق عن حسنه ولا الكذب عن قبحه. قال المصنف: والجواب فيهما واحد، وذلك لأن تخليص النبي أرجح من الصدق فيكون تركه أقبح من الكذب، يعني ترك تخليص النبي، لأنه وضع النبي بين يدي الظلمة أقبح من الكذب، فأنت قدمت الكذب من باب تقديم السيء على الأسوأ، وإلا الكذب لم يخرج عن قبحه. فيجب ارتكاب أدنى القبيحين وهو الكذب لاشتماله على المصلحة العظيمة الراجحة على الصدق. يعني كذبك أفضل من صدقك، بل صدقك أقبح من، عفوا مو صدقك، يعني تخلي وضع النبي بين يدي الظلمة هو الأقبح، فأنت كي لا تجعل النبي بين يدي الظلمة ارتكبت قبيحا، فلم يتجرد الكذب عن قبحه. غاية الأمر أنتم توهمتم أن الأمر دائر بين حسن وقبح، نحن نقول بين قبح وأقبح، هذا الأمر دائر بين قبح وأقبح، فلم يتجرد الكذب عن قبحه. وأيضا يجب ترك الكذب في غد، يعني يجب عدم الوفاء بالوعد الذي قطعته لأكذبن غدا، لأنه إذا كذب في الغد فعل شيئا فيه جهتا قبح. لاحظ، إذا كذب وفى بوعده شيئا فيه جهتا قبح، هو عزمه وكذبه الفعلي، هو العزم على الكذب وفعله، وفيه جهة صدق، جهة حسن واحدة، ووجها واحدا من وجوه الحسن، وهو الصدق، أنه وفى بوعده فكذب. لاحظت أنا رسمت رسم بيان. وإذا ترك الكذب كذب في غاد، يعني إذا لم يفي بوعده، خب إذا لم يفي بوعده يوجد جهتا حسن وجهة قبح. وإذا ترك الكذب يعني لم يفي بوعده، يكون قد ترك أمرين، ترك تتمة العزم وترك الكذب الفعلي، وهما وجها حسن، ويكون قد فعل وجها واحدا من وجوه القبح وهو الكذب، يعني وفى بوعده وكذب. فنكون أمام حالتين، إن أنت قلت والله لأكذبن غدا، إن وفيت بوعدك وكذبت غدا تكون قد قمت بقبيحين وحسن، إذا لم تفي بوعدك ولم تكذب غدا تكون قد قمت بقبح وحسنين، والعقل يرجح الحسنين على القبح، على عفوا القبح على القبحين، يقول لك ارتكب قبحان ولا ترتكب قبحين. خبهم لم ينقلب الكذب صدقا، بل تقدم على قبحين بهذا المعنى. هذا إذن، لاحظ، هذان الجواب أو هذا الجواب الذي هو تقديم أحد القبيحين هو جواب على الشبهتين، جواب على الشبهتين. لاحظ عبارة العلامة الحلي أو المحقق الطوسي، قال المحقق الطوسي في المتن، قال وارتكاب أقل القبيحين، كلمة وارتكاب أقل القبيحين هي الجواب على هاتين الشبهتين. فإذا الجواب الأول هو جواب على الشبهتين معا. الآن نأتي إلى الجواب الثاني. الجواب الثاني الذي يذكره العلامة الحلي، يقول العلامة الحلي، لنرجع معكم إلى شبهة النبي، نقول أنت إذا كنت تجلس أمام دكانك، جيد، مر النبي واختبأ ورأيته أنت، فوقفت، فجاء الجنود وسألوك هل رأيت النبي؟ تقول أنا منذ أن وقفت في هذا المكان ولم يمر أحد من هنا. فأنت ماذا قلت؟ يعني أنت كنت جالسا، رأيت النبي عندما كنت جالسا، الآن وقفت وقلت لهم منذ أن وقفت، يفهم كأنهم يفهمون منذ أن وقفت يعني منذ أن كنت هنا. هذا نوع من التورية. يقول العلامة الحلي، خب أنت لتخليص النبي يمكنك أن لا تكذب أصلا، يعني شبهاتكم غير واردة، يمكن أن لا تكذب، كيف؟ من خلال التورية، والتورية ليست كذبا، التورية ليست كذبا، يعني في شبهة النبي أنتم تقولون إما أن تكذب ويأخذ وتنقذ النبي، أو لا تكذب ويقبضون على النبي. أقول هناك فرض ثالث هو أن أوري، التورية صدق وخلصت النبي، يعني هذه الفرض الذي فرضتموه يمكن المخلص من خلال التورية، واضح؟ فيمكن التورية. أما إن أصريت أنه لا يمكن التورية، لم أنت في ظرف لا يمكن التورية، يقول يمكنك أن لا تكذب أيضا من خلال أن تتلفظ بألفاظ الكذب ولا تقصد الإخبار واقعا، لأن الكذب مشروط بالإخبار واقعا، يقول يعني يمكن التخلص إما عبر التورية أو عبر ذكر ألفاظ لا تقصدها واقعا. يقول وأيضا هذا رجوع إلى الشبهة الأولى شبهة النبي، يعني هذا الجواب الذي يذكره الآن العلامة الحلي فقط على شبهة النبي. يقول وأيضا قد يمكن التخلص من الكذب في الصورة الأولى أي في شبهة النبي بأن يفعل التورية فيكون قد صدق وأنقذ النبي، أو يأتي أو إذا لم يستطع التورية أو يأتي بصورة الإخبار الكذب من غير قصد إليه. يعني يريد أن يقول لك العلامة حتى هذه المسألة مولانا بحثت في الفقه، يعني أنت مثلا في الفقه بحثوا في المكاسب المحرمة، بحثوا هذا البحث الشيخ الأنصاري هناك فتح البحث كيف. يقول أنت لو كنت أمام ظرف لو لم تكذب لوقعت في مهلك، كما في الظرف الذي نحن بصدده، وكان بإمكانك التورية، هل تجب التورية قبل الكذب أم يجوز الكذب مباشرة؟ اختلفوا. بعضهم قال إذا أنت يمكنك الخلاص من التهلكة عبر التورية لا يجوز الانتقال إلى الكذب. بعضهم قال يجوز مباشرة الانتقال إلى الكذب، ولكن الذين لماذا فتح البحث؟ لأنه لا يجوز أن ترتكب أو لا يحسن منك أن ترتكب الكذب مع إمكان التورية التي هي ليست كذبا. فكلهم قائلون بأن الكذب في هذا الظرف لم يسقط عن قبحه، غاية الأمر اضطررت إليه، والاضطرار إلى أحد القبيحين لا يسقطه عن القبح. هذا عمدة الجواب، هذا الجواب الثاني. فإذا الجواب الثاني الذي طرحه العلامة الحلي هو جواب بالتورية وإمكان التخلص، هو جواب آخر فقط لشبهة النبي، واضح؟ فإذا كلام المحقق الطوسي في العبارة وارتكاب أقل القبيحين مع إمكان المخلص، مع إمكان المخلص هو جواب على الشبهة الأولى فقط. ثم بعد ذلك يذكر العلامة الحلي تتمة للكلام أيضا متعلق بشبهة النبي، متعلق بشبهة النبي. يقول طبعا هو كلام تتميمي في الحقيقة، يقول في النهاية أنت عندما كذبت لأن تنقذ النبي أنت أنقذت النبي، ولكن إنقاذه حسن، أنت فعلت إنقاذ النبي الحسن، ولكن كان إنقاذ النبي الحسن ملازما لأمر قبيح هو الكذب. فأنت في الحقيقة عندما كذبت لم تكذب لأنك هكذا تريد أن تكذب، أنت أردت أولا وبالذات إنقاذ النبي، وإنقاذ النبي فعندما مثلا يرى الرائي أنك كذبت يقول ها فلان أنقذ النبي، لا يقول فلان كذب، قل فلان أولا وبالذات أنقذ النبي، ولكن إنقاذه للنبي كان ملازما لأمر قبيح هو الكذب، فلم يسقط الكذب عن قبحه، بل فعلت أمرا حسنا هو إنقاذ النبي، وكان هذا الأمر الحسن للصدفة للاتفاق للاضطرار ملازما لأمر قبيح، خب لم يسقط الكذب عن قبحه. يعني يقول ولأن جهة الحسن هي التخلص أو تخليص النبي، يعني وهي غير منفكة عن وجهة القبح، يعني تخليص النبي طبعا هذا الأرجح كلمة التخليص، لأنه في بعض النسخ التخليص هنا يقصد تخليص النبي في السورة الأولى. يقول ولأن جهة الحسن في الفعل هي التخلص، يعني التخلص النبي من يد الأعداء، تخليص النبي هو الذي تمدح عليه، أحسنت أنت كنت سببا في أن تنقذ النبي، ولكن هذه الجهة جهة الحسن هي غير منفكة عن وجهة القبح وهي الكذب، للأسف كنت مضطرا لأجل أن تنقذ النبي أن ترتكب قبحا، فلم يسقط الكذب عن قبحه إنما فعلته لأجل وجه حسن، وهي غير منفكة عن وجهة القبح وهي الكذب، وهي غير منفكة عنه، يعني والكذب غير منفك عنه، يعني جهة لا جهة الحسن منفكة عن الكذب ولا الكذب منفك عن جهة الحسن متلازمان، ولكن هذا لا يجعل الكذب حسنا. قال فما هو حسن لم ينقلب قبيحا، وكذا ما هو قبيح لم ينقلب حسنا، غاية الأمر هما متلازمان في الظرف الذي وضعت فيه. فالجواب العمدة من كلام العلامة الحلي على الأشاعرة أن نحن بين قبيح وأقبح، لسنا بين قبيح وحسن، غاية الأمر. هذا هو الجواب الذي ذكر. الإشكال الأخير ونختم، هذا الإشكال الأخير أيضا هو مبنئي، لذلك ليس فيه كثير كلام. الشبهة الأخيرة للمعتزلة، المعتزلة يقولون نحن، طبعا سيأتي معنا لاحقا أن عفوا الأشاعرة ليس المعتزلة، أن سيأتي معنا لاحقا أن الأشاعرة يقولون بالجبر، في بحث الجبر والتفويض والأمر بين الأمرين، سيأتي معنا أن الأشاعرة يقولون بالجبر، يعني الإنسان مجبر على أفعاله غير مخير. فيقول الأشاعرة نحن نقول بالجبر، والفعل الجبري المضطر إليه الإنسان لا يوصف لا بحسن ولا بقبح، لأننا ذكرنا سابقا عند تقسيم الأفعال ذكرنا أن الأفعال إما أن تكون اختيارية أو لا، إن كانت اختيارية تنقسم إلى حسن وقبيح. يقولون نحن نقول بالجبر، والمجبور على أمر لا يوصف هذا الأمر أنه فعله حسن أو قبيح. يعني لو أنا أجبرتك مثلا على أن ترمي حجرا في بئر فلان وتلوث هذا البئر، أجبرتك، لا يقول أحد بأنك فعلت فعلا قبيحا لأنك فعلته مجبرا. جيد. فالقبح والحسن للأفعال هي صفات للأفعال التي لا جبر فيها. يقول الأشاعرة نحن نقول بنظرية الجبر، فالله أجبرنا على أفعالنا، فشيء من أفعالنا لا يوصف بحسن ولا بقبح. لاحظ يعني كيفية يعني خلطهم. طبعا هذا كله في أفعال العبد، نقول خب ننقل الكلام لأفعال الله. لاحظت؟ هكذا قالوا. قال صاحب المواقف: العبد مجبور في أفعاله، وإذا كان كذلك لم يحكم العقل فيها بحسن ولا قبح. شرح المواقف في المجلد الثامن صفحة 185. العلامة الحلي كيف يجيب عن هذا؟ يقول نحن مختلفين معكم في المبنى الصغرى، أن الإنسان مجبر نرفضها. نعم يوجد قياس اقتراني، الإنسان مجبر وكل مجبر لا يوصف فعله بحسن ولا قبح، نحن هذه الصغرى الإنسان مجبر لا نقبلها، وسيأتي بطلانها في محله. قال: والجبر باطل. أقول هذا جواب عن شبهة أخرى لهم، وهي أنهم قالوا الجبر حق فينتفي الحسن والقبح العقليان، والملازمة ظاهرة. لماذا ظاهرة؟ كما قال الجرجاني: العبد مجبور في أفعاله، وإذا كان كذلك لم يحكم العقل بأن المجبور في أفعاله فعله حسن أو قبيح. وبيان صدق المقدم، يعني الجبر حق، ما يأتي يعني بيان صدق المقدم عند الأشاعرة كما ذهب إليه الأشاعرة سيأتي في بحث لاحق. والجواب الذي نذكره هو الطعن في الصغرى. أي صغرى؟ يعني الإنسان مجبور، يعني هذه الإنسان مجبور لا نقبلها، وسيأتي البحث فيها. والحمد لله رب العالمين.